قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، كان حديثنا في الحلقات الماضية عن طرقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس أو في تعليمه للناس ولأصحابه خصوصا رضي الله عنهم وأرضاهم وللناس عموما، كيف كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أسماء الله وصفاته بكل يسر وبكل سهولة وبكل بساطة، فأثر ذلك في نفوسهم وعلى حياتهم وفي تعبدهم لربهم سبحانه وتعالى وفي تعاملهم مع أنفسهم ومع الناس. تحدثنا عن أن القصص كان من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليمه الأسماء والصفات، وكذلك الإشارة والإقرار والإنكار، وأيضا المواساة منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية بأننا سوف نتحدث عن أسلوب أيضا عظيم من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأسماء والصفات، وهذا الأسلوب هو الترغيب والترهيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، ويا له من أسلوب عظيم في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته للناس وتوضيح ذلك للناس. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، ذكر لنا قصة كانت مبناها على ترهيب ذلكم الصحابي من أمر ما، لعلكم اشتقتم لهذه القصة. يقول أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنت أضرب غلاما لي بالسوط وقد تملكه الغضب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: سمعت صوتا لا أدري، لم أفهمه من شدة الغضب، لم أفهم ذلكم الصوت، ولكنني أسمع: اعلم أبا مسعود، ويكرر ذلك الصوت، يقول: أنا كنت قد تملكني الغضب ولم أفهم هذا الصوت وما مصدر هذا الصوت ومن صاحب هذا الصوت، فاقترب مني وإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود. فيقول: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته، فما كان مني إلا أنني تركت الصوت وأوقعت الصوت من يدي، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكففت عن ضرب ذلكم الغلام، وكففت عن ذلكم الضرب، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يا لها من كلمات عظيمة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هنا يبين صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود ولغيره أن الله عز وجل قدير وقدرته سبحانه وتعالى عظيمة، فما كان من أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلا أن بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وانظروا كيف تؤثر، كيف يؤثر أو تؤثر تلكم الصفات على الناس، وكيف يتقبلونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعملون بها رضوان الله عليهم جميعا، سواء كان الأمر للترغيب أو للترهيب. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحبه من أمر عظيم، ألا وهو ضربه لهذا الغلام وإيذاءه لهذا الغلام وضربه لهذا الغلام الضرب المبرح، لدرجة أنه لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ذلكم الصوت من أين هو، حتى كرره صلى الله عليه وسلم، وحتى اقترب منه صلى الله عليه وسلم، فهنا وعى الأمر وفهم الأمر وأحس بالأمر الجلل، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام العظيم. وينبغي أن يكون نحن حقيقة في نفوسنا ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل أقدر علينا منا على غيرنا سبحانه وتعالى، فلا نظلم أحدا ولا نأذي أحدا، وإذا دعوناه سبحانه وتعالى نعلم أن قدرته سبحانه وتعالى عظيمة، وهو العلي القدير سبحانه وتعالى. ما كان من أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال لا أضرب، قال يا رسول الله لا أضرب مملوكا قط، يعني بعد هذا والله لا أضرب مملوكا. إذن أولا استجاب أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت، ثم الأمر الثاني ألقى بذلكم الصوت، ثم الأمر الثالث وهو يعني عظيم قال والله يا رسول الله يعني الأمر عظيم، الله أقدر، يعني ذكر بقدرة الله وأن هناك حساب وأن هناك جزاء، فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال والله لا أضرب مملوكا بعد ذلك أبدا لا أضربه، هذه آخر مرة في أنني أضرب هؤلاء الخدم. وهذه حقيقة رسالة لنا جميعا في أننا نخاف الله عز وجل ونتقيه في الذين يعملون معنا وتحت إدارتنا، سواء الخدم، الخادمات، العمال ونحو ذلك. هذه دعوة للصغير وللكبير وللذكر وللأنثى أن نتق الله عز وجل في الذين وضعهم الله عز وجل تحت أيدينا، ونتذكر دائما اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. إذن الأمر الثالث من أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما كان منه إلا أن قال والله لا أضرب مملوكا بعد ذلك. ثم الأمر الذي يلي ذلك وختام هذه الأمور، يعني ختامه مسك في تقبله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استشعاره لهذه الصفة، وهي صفة عظيمة، وهي أن الله عز وجل قدير وله القدرة المطلقة العظيمة، القدرة التي لا تشابه قدرة المخلوقين. من الضعيف أمام هذا القوي؟ من المخلوق أمام هذا الخالق؟ من الفقير أمام هذا الغني؟ من نحن أمام هذا العظيم الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ختم ذلك بأن قال هو حر لوجه الله. انظروا مراتب في تفاعله مع هذه الصفة العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، صمت وأصغى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي منا وعلينا، أننا إذا سمعنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نعيها أسماعنا ونرعيها أسماعنا وأنفسنا ونتقبل ذلك ونسمعه، وهذا داب المؤمنين. إذن أول مرة أو أول الأمر أنه أنصت وصمت، الأمر الثاني أنه ترك هذا الخطأ الذي حذره منه صلى الله عليه وسلم فكف عن الضرب لذلكم الغلام ورمى بالصوت، الأمر الذي يلي ذلك قال لا أضرب غلاما، يعني لن أرجع لمثل هذا، يعني لن أرجع لمثل هذا. وهذا كله تفاعل مع الصفة، تفاعل يعني، وما يفعل ذلك إلا المؤمن. انظروا كيف إيمانه بهذه الصفة كيف جعلته يتفاعل معها ويتفاعل مع هذا النص الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ختم ذلك ختاما طيبا، ألا وهو أنه قال هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. وما أجمل أن نتفاعل مع نصوص الكتاب والسنة عموما، والنصوص التي تحدثت عن أسماء الله وعن صفاته خصوصا، كما تعامل ذلكم الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلكم النص ومع تلكم الصفة، ألا وهي صفة القدرة. إذا علمنا أن الله عز وجل قدير فإننا نراجع أنفسنا ونراجع حساباتنا مع أنفسنا ونتقي الله عز وجل، فلا نظلم، لا نؤذي أحدا، نحاسب أنفسنا لأن معنا قدير سبحانه وتعالى. أيضا إذا استعنا فإننا نستعين بقدير، إذا دعونا فإننا ندعو قدير سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن تفاعل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه إلا هذه الأمور الطيبة. ثم كان بعد ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لو لم تفعل، يعني لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار. إذن الأمر عظيم حقيقة، الأمر عظيم. وهذا يذكرنا بقصة الجارية التي ضربها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وأتى بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم عليه ذلك الأمر، فما كان منه إلا أن اعتقها ذلكم الصحابي حينما سألها أين الله. هذا مر معنا، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وحقيقة ذكرتكم بهذا لأذكركم أيضا أن ظلم الخدم، ظلم العمال، يكفي أن اسمه ظلم، وأن الله عز وجل يحاسب عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جاريته عظم ذلك وتغير وجهه وتغير لونه صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: لو لم تفعل للفحتك النار. إذن هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في بيان صفات الله عز وجل وأسماء الله سبحانه وتعالى الذي جل في علاه للناس، علمهم بطريق الترغيب والترهيب. أيضا من مثال آخر على ترغيبه صلى الله عليه وسلم وترهيبه في بيانه لأسماء الله عز وجل وصفاته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فأمرا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه الرفيق، والرفق هنا صفة لائقة بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. إذن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الرفيق، ولكن رفقه سبحانه وتعالى لا يشبه رفق المخلوقين. ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. هنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من يشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما لو ولي أمرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن الله عز وجل يوصف بالرفق، فإذا وصف سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حينما أقول وصف الله عز وجل بها نفسه فحديث صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه ومن عند نفسه. إذن الله عز وجل ارتضى لنفسه هذه الصفة. فإذا علمنا أن الله عز وجل رفيق سبحانه وتعالى، فإننا نرجو ما عنده سبحانه وتعالى، ونرجو رحمته سبحانه وتعالى، ونتوب إليه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه خاصة إذا علمنا أنه سبحانه وتعالى رفيق ويحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى، وأنه يدعو إلى ذلك سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، بل وحثنا أيضا نحن عباد الله على الرفق. فالعبد أو المخلوق له صفة الرفق ويتصف بهذه وهو مأجور عليها، ولكنها صفة تليق بهذا المخلوق، والله سبحانه وتعالى له هذه الصفة العظيمة صفة الرفق، ولكنها لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. أيضا وهذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في قضية ماذا؟ قضية الرفق، وترهيب فيما هو ضد الرفق وهو المشقة وإذا الناس. أيضا مما ذكره صلى الله عليه وسلم أو مما يذكر في قضية الترهيب والترغيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. يا سبحان الله، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني إذا توطن الرجل المسلم وأصبح إذا توطن الرجل المسلم المساجد وأصبح قلبه معلق بهذه المساجد ويحب هذه المساجد ويدعو الله عز وجل فيها ويقرأ القرآن ويصلي فيها ويذكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتبشبش. سبحان الله، والبشبشة معروفة، لكن بالنسبة لكيفيتها عند الله عز وجل، بالنسبة لكيفيتها لله سبحانه وتعالى، لا يعلم بالكيفية إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في حلقات ماضية. فالله عز وجل يفرح الفرح اللائق بجلاله وعظمته لا يشبه فرح المخلوقين، وكذلك التبشبش والبشبشة وهي قريبة من الفرح. الله سبحانه وتعالى يتبشبش لذلكم العمل الصالح، ألا وهو توطن المساجد، قراءة القرآن فيها والصلاة فيها ودعاء الله عز وجل والتسبيح والاستغفار وذكر الله عز وجل، لأنه لا يتوطن المرء المسلم المسجد إلا لهذا الغرض العظيم، ألا وهو الصلاة وذكر الله والقيام والاعتكاف وذكر الله عز وجل والتسبيح والاستغفار والعلم ونشر العلم وهكذا. فإذا توطن المرء المسلم ما هو جزاؤه هنا؟ أن الله عز وجل يتبشبش لهذا الأمر كتبشبش أهل الغائب حينما يغيب عنهم، يسافر عنهم ثم يأتي وقد اشتاقوا له، قد اشتاقوا له وفرحوا بقدومه، فتراهم فرحين بذلك وقد هشوا وبشوا في وجهه فرحين بقدوم ومشتاقين بقدوم ذلكم الغائب الذي هو عزيز على أنفسهم. إذن الله عز وجل يتبشبش هنا الله عز وجل يتبشبش، وهنا صفة لله سبحانه وتعالى، والمخلوق يتبشبش. المخلوقين لما رأوا غائبهم الذي قدم عليهم تبشبشوا في وجهه، والله سبحانه وتعالى يتبشبش لعبده أو لصنع عبده الذي توطن المساجد. إذن هنا تبشبش وهنا تبشبش، لكن تبشبش الله سبحانه وتعالى وهذه الصفة العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى تختلف عن صفات المخلوقين، صفة عظيمة لائقة بجلاله وعظمته، وإذا فرح الله عز وجل وتبشبش فإنه يرضى وبالتالي يثيب سبحانه وتعالى، وبالتالي يغفر سبحانه وتعالى، وبالتالي يرضى سبحانه وتعالى، وبالتالي يجزل المثوبة، وبالتالي يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة. إذن هذه أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نأخذها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بها، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن يزيدنا ذلك تقوى وحبا للمساجد وحبا للخير، لأن الله عز وجل يتبشبش للطاعة سبحانه وتعالى، ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، وذلك يزيدنا إيمانا، وهذا يزيدنا إيمانا وتقوى. والحقيقة أن هذه الأمور أيضا من علم الغيب الذي أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن به ونوقن به، وأخبرنا أن له الأجر العظيم والمثوبة العظيمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا أسلوب من أساليب صلى الله عليه وسلم في تعليم أسماء الله وصفاته. وإلى حلقة قادمة عن أسماء الله سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن طريقة من طرقه صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأسماء والصفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.